السلام عليكم ورحمه الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا الخامس إن شاء الله جل وعلا من سلسلة تصحيح المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين. تناولنا نماذج لتلك المفاهيم من سورة البقرة وآل عمران والنساء. وقبل أن أبدأ في سورة المائدة أقول: لا أزعم أن المفاهيم التي تناولناها من خلال تلك السور هي وحدها المفاهيم الخاطئة، فلما جلست اليوم أفكر في سورة النساء هل فهمت الآيتان اللتان شرحناهما فقط خطأ، أم أن في السورة آيات أخرى فهمت خطأ كذلك؟ فرأيت قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ثم وضع بجوار هذه الآية: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة إن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وبالجمع بين الآية الأولى التي فيها إباحة تعدد الزوجات بشرط العدل مع الآية الثانية التي فيها ولن ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. نفي العدل وعدم وجوده بلم التي تعني النفي مع التأديب عند الزمخشري، يبقى بالتالي لا يباح تعدد الزوجات أصلا. وبهذا الفهم الخاطئ كأن القرآن يبيح حكما ثم يمنعه في نفس الوقت أو ينسخ نفسه. قلت فهاتان آيتان من المفاهيم الخاطئة التي يجب أن نقف معها. لكن نظرت أيضا فوجدت قول الله للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد اعترض بعض الجهال أو بعض العلمانيين ممن ينتسبون لهذا الدين أو غير المسلمين، قالوا كيف يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ظلم للمرأة. هذا بخلاف إذا عدت إلى سورة البقرة قرأت فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. إذن القضية فيها ظلم للمرأة لأن شهادتها نصف شهادة الرجل، ولأن ميراثها نصف ميراث الرجل، ولأن الرجل يباح له تعدد الزوجات ولا يباح لها تعدد الأزواج. وفي ذات الوقت إذا أبيح تعدد الزوجات للرجل فهو مشروط للعدل، والعدل مستحيل بنص الآية. هذه مجموعة مفاهيم خاطئة. أيضا في نفس سورة النساء الرجال قوامون على النساء، لماذا يكون الرجل قوام على المرأة؟ لماذا لا تكون المرأة قوام على الرجل؟ لماذا ظلم الإسلام المرأة؟ وجدت عددا كبيرا من الآيات في سورة النساء خاصة وفي غيرها عامة يحتاج إلى تصحيح أخطاء، لكن الكلام كله مرتبط بالمرأة واتهام المرأة أو ظلم المرأة، اتهام الإسلام بظلم المرأة. هذه مجموعة آيات يحسن عند الدرس أن تكون في قالب واحد وفي نمط واحد، ولو كانت في سور متفرقة فتكون مفهومة على حدة، يعني تصحح مفهومة عن المرأة في قضية الشهادة، في قضية الميراث، في قضية القوامة، في قضية الطلاق، لماذا الطلاق بيد الرجل، لماذا يباح تعدد الزوجات للرجل ولم يباح للمرأة، وهل هو مباح كما نعلمه أم أنه ممنوع كما فهم ذلك بعض الذين ربطوا بين الآيتين وخرجوا بفهم ناس سكارى إنه الآية الأولى أباحت والثانية منعت، يبقى التعدد ممنوع، كالذي قال ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين. بنفس الفكر الخمرجي هذا رأينا أناسا يحاولون أن يجعلوا القرآن متناقضا. فهذه آيات أدعها لحينها، فلها عنصر خاص في سلسلة تصحيح المفاهيم بيرتبط بأفهام
وآراء المستشرقين والمستغربين، ويبقى فيها جزء مخصص عن المرأة بما يرتبط بها من أحكام وما في المسألة من اتهام. نصلي على رسول الله. ننتقل إلى سورة المائدة. والحقيقة أن سورة المائدة فيها آيات كثيرة فهمت خطأ، على رأس هذه الآيات آيات أربع. نبدأ بالآية الأولى منها، وهي الآية الخامسة عشر من سورة المائدة، وفيها يقول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهد. الشاهد في الآية قد جاءكم من الله نور. إذا قرأت تلك الآية الكريمة سمعنا القوم يتمتمون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصوفية يفسرون النور في الآية بأنه النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور، هو النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هذا الإمام جلال الدين السيوطي في تفسير الجلالين، فسر النور بالنبي عليه الصلاة والسلام، ربما ذكره الألوسي أيضا. وهل الآية كذلك؟ قبل أن نجيب نقول لو أن الآية تحتمل أن النور هو النبي عليه الصلاة والسلام فالأمر لا يضيرنا كثيرا، لكن المشكلة فيما ترتب على فهم الآية. الأول أخذ من الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام نور واعتبروه أقوى الأدلة، ثم جمعوا عليه أدلة من عندياتهم. ذكرت لكم سابقا أن الصوفية لا يفرقون بين حديث صحيح أو ضعيف أو موضوع، كل شيء عندهم يصح أن يكون حديثا. ولذلك قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نور، والحديث بيقول أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ده حديث عندهم. وأيضا قبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمدا صلى الله عليه وسلم، وبرضو ده حديث عندهم. ولو وقفت المسألة عند هذا الحد برضو يعني هينة، لكن المشكلة ما دام انه النبي عليه الصلاة والسلام نور، قالوا نور ايه بقى؟ نور من نور الله، ونور حس من نور الله. طبعا الحديث قال قبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمدا، يبقى من نور الله. ومن نور محمد خلقت الدنيا بما فيها، يعني من نور محمد عليه الصلاة والسلام الذي صار 10 أجزاء، خلق الله العرش والكرسي واللوح والقلم والسماوات والأرض والجنة والنار والإنس والجن. ولولا نور محمد ما كان ثمة شيء، ولولاك ما كانت الأفلاك، ولولاك ما خلق خلق ولا وجد وجود، وأنت بدر أنت قمر، والبدر جزء من نور محمد صلى الله عليه وسلم. زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام من نور الله، ثم زعموا أنه ليس بشرا. مدام نور لا يكون بشرا، طيب ازاي؟ ده القرآن الكريم مليء بآيات البشرية عن الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة والرسل عامة. فمثلا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وأيضا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وكذلك قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأيضا آية على العموم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ف في الآيات الثلاث التي ذكرناها حديث خاص عن بشرية النبي عليه الصلاة والسلام، والآية الرابعة حديث عن بشرية الرسل أجمعين. فكيف يزعم أناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور وليس بشرا؟ هل عندنا أدلة؟ أولا احنا ما قلناش انه مش بشر، يعني مش بشر، احنا بنقول انه نور وفي نفس الوقت كان ليه هيكل بشري. الهيكل البشري ده هو الظاهر، انما الحقيقة نور. طب الكلام ده منين؟ قال خد عندك أدلة. في ليلة الإسراء والمعراج لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ما فوق السبع الطباق ووصل إلى موقف سمع فيه صريف الأقلام، وتأخر جبريل وتقدم النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. الصوفية هنا بيسألوا بقولوا لماذا تأخر جبريل وتقدم محمد عليه الصلاة والسلام؟ سألوني ما عرفت شجاب، قلت منكم استفيد. قالوا جبريل ما يقدرش يدخل جوه لأنه ليه طبيعة خاصة، إنما النبي محمد عليه الصلاة والسلام بما إنه من نور الله حل الجزء في الكل. ودي كبيرة أوي، دي ساقت كفر اليهود والنصارى. ومع ذلك الصوفية يقولوها ببساطة، هي حل الجزء في الكل. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وبعدين إن لو احنا عايزين دليل عن إنه نور مش بشر، نقول لك يا سيدي دليل في صحيح مسلم حديث. خلي بالك من الحديث اللي في صحيح مسلم، هقوله لك الاول وبعدين شوف الزيادة اللي جاية عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي عليكم رجل من قرن من اليمن يدعى أويس القرني، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم في ظهره، فإذا رأيتموه فسألوه أن يستغفر الله لكم فإنه رجل كان برا بأمه. ده الحديث الذي هو ايه في مسلم. الحديث ده عندك عند مسلم تاني، عند اخواننا الصوفية قالوا فيه الآتي: يأتي عليكم رجل من قرن من اليمن يدعى أويس القرني، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم في ظهره، فإذا رأيتموه فسألوه أن يستغفر الله لي. لمين؟ للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. أويس هيستغفر للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف يا أخي قلة الأدب، مع أنه هم في حاجات ثانية يقول لك يعني، إنما في ذي سألوه أن يستغفر الله لي. وبعدين ثم جاء أويس القرني في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فوجدوه شديد الشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولقوا خاتم النبوة في ظهره اللي هو ايه الموضع الدرهم من البرد، فاعتبروا انه ده هو ايه الهيكل البشري الذي كان يتقمصه النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين سيدنا عمر سلم عليه ورحب بيه وقال له ان النبي عليه الصلاة والسلام اوصانا بك خيرا وطلب منك ان تدعو له. قال له يا عمر النبي عليه الصلاة والسلام طلب منك ادعو له؟ قال نعم. فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة الفضيلة، أبعث مقاما محمودا الذي وعد. ثم نظر أويس إلى عمر ومن معه وقال لهم من منكم رأى رسول الله؟ فأعد يبص لبعضهم. صاحبنا بيقول إيه؟ فسأل السؤال ثاني من منكم رأى رسول الله؟ قالوا له عجبا لك يا أويس، كيف لم نره وما كنا نكاد أن نفارقه؟ وما احنا أصحابه ازاي يعني؟ ده الواحد ما بقاش صحابي إلا إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام، واحنا في الاسفار معه وفي الاقامة معه، صحينا من معه ما كناش نسيبه يريح ساعتين ثلاثة بليل او بنهار، انما تقول لي ازاي ما شفناهوش؟ يا اخي ده لولا ما النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بك خيرا لكان زمان طيرت رأبسك. قال لهم لا بس استنوا انتم مش فاهمين المسألة، إنما رأيتم الجراب ولم تروا السيف. رأيتم الجراب ولم تروا السيف، يعني انتوا شفتوا الهيكل الخارجي إنما الحقيقة الداخلية الباطنية لم تروها. ما كذبوش خبر، قالوا يمكن يكون كان في حد تاني غير اللي احنا نعرفه. وبعدين قال لما ما كذبوش خبر قالوا نسأل. طب يا جماعة محدش فيكم شاف في النبي خالص؟ لغاية لما راحوا للسيدة عائشة قالوا يا عائشة يا أم المؤمنين هل رأيت رسول الله؟ طلعت عائشة نبيها عنهم فهم الموضوع ومكتمة، قالت رأيته مرة واحدة. اخبرينا يا أم المؤمنين كيف رأيتيه؟ قالت كنت أخيط الثوب فوقع في الإبرة وانطفأ المصباح فأضاء لي النبي بحقيقته، فالتقطت الإبرة على أثر ذلك النور ثم عاد إلى طبيعته. الله أكبر. يا سلام لو الشاطر حسن يقول الحكاية دي، الناس تقوم وتقعد وتقوم تاني وتروح مرجوعة ثالث وتمص لمونة علم، الابرة تقع والمصباح ينطفي والثوب مش عارف ايه كله مع بعضه، والمخرج عاوز كده ولا ايه؟ كله مع بعضه ويدور وروح صافي. هنسأل تاني يمكن يكون حد تاني شاف النبي. فراحوا لفاطمة، هل رأيت اباك يا فاطمة؟ الثانية كانت مكتمة برضه، رأيته مرة واحدة. ها؟
كيف رأيتني؟ قالت رأيت نورا ممتدا بين السماء والأرض، فما زال يسطر ويسطر حتى صار في طول النبي، فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حدش تاني شاف النبي عليه، حسب رواية إخواننا الصوفي. وبناء على تلك الرواية يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان نور ولا كانش بشر. وطبعا زي ما قلنا الأدلة من قبل كده، الكلام ده لو واحد بتاع موالد قاله اهو يعني رجل موالد، ليس على مطرب من معرب، انما يقال من على منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ودائما الكلام ده في مناسبة المولد النبوي، مناسبة الإسراء والمعراج، مناسبات معينة بفيها الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي ناس يحبوا يجيبوا ايه العلم اللي محدش بيقوله، يجيبوا لنا علم لا من حساب ولا من كتاب من تحت عتبة الباب، ويقولوا الكلام ده والناس عاجبها الكلام علم، وقاعدين يقوموا يقعدوا ومصوا شفاه ومص ليمون. يا سلام، ادي الكلام اللي شوف العلم، هو ده العلم بتاع الشاطر حسن. يبقى لو انه الآية قد جاءكم من الله نور، مجرد ان احنا نقول النبي عليه الصلاة والسلام نور ونسكت مش مشكلة، انما شوف المشكلة ترتب على الحكاية دي ايه، احاديث موضوع وحكايات وروايات، وبعدين انكار لآيات من القرآن الكريم انه النبي عليه الصلاة والسلام بشر، والزعم انه نور من نور الله، وانه محدش شافه من الصحابة، واللي كانوا بيشوفوه ده حد غيره، والحكاية تطلع كلها تمثيل بتمثيل وكذب بكذب. يبقى ده لما يكون دين بنى على هذه الترهات وتلك الخرافات ما يبقاش دين. لكن هذا كله من وضع المنافقين ومن دسائس الكافرين والأغبياء الحمقى يقولونه على أنه علم ما وصل إليه أحد من الناس، علم الباطل وعلم الحقيقة. إنما أنتوا لسه قاعدين في الشريعة وقاعدين في الظاهر، إنما ما دخلتوش في الباطل ولا في الحقيقة. يبقى فهم خاطئ أو تفسير خاطئ لآية ترتب عليه هدم قواعد أساسية لدين الله عز وجل. تعال نفهم الآية ونفهم القضية. الآية هل هي تتكلم عن نورانية النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإجابة لا، ذلك أن الآية الكريمة يمتن الله عز وجل فيها على أهل الكتاب خاصة وعلى الناس عامة بأعظم نعمتين عرفتا في الوجود. النعمة الأولى هي نعمة إرسال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والنعمة الثانية هي نعمة إنزال القرآن الكريم. فالآية تكلمت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن القرآن، فقال
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. هنا جاية كلمة رسولنا المعهود لكم المعروف عندكم، رسولنا الذي تعرفونه كما تعرفون أبناءكم، المكتوب في التوراة والإنجيل عندكم، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. بهذا الكلام تلك الجزئية من الآية انتهى الكلام عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى النصف الأول من الآية كلام وحديث عن نعمة إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وانتهى الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام ليبدأ الكلام عن القرآن الكريم النعمة الثانية، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فوصف النور هنا في معرض الحديث عن القرآن. الجزء الثاني من الآية حديث عن القرآن، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور هو القرآن، والكتاب المبين هو القرآن، فهما صفتان لموصوف واحد هو القرآن. شوف يقول لك ليه ما يبقاش قد جاءكم من الله نور هو النبي، وكتاب مبين هو القرآن؟ كيف تعطف الشيء على مثله؟ تقول للنور هو القرآن والكتاب المبين هو القرآن، هذا معروف في اللغة، اسم تعدد الصفات لموصوف واحد، واسم تعدد الأخبار لمبتدأ واحد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين مثلها، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأكثر منها يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الأربع صفات دي للقرآن ولا للأربع كتب؟ للقرآن. فإذا وصف الله القرآن في آية المائدة بصفتين فليس ذلك بأبلغ من أن يوصف بأربع صفات في آية النحل أو آية يونس اللي الآيتين اللي ذكرناه. قد جاءكم من الله نور هو القرآن، وكتاب مبين هو القرآن. وفي دليل لغوي أيضا الآية التي بعدها قالت يهدي به الله، يهدي بإيه؟ بالقرآن، ولم يقل يهدي بهما، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الغاية كده برضو السلام محتمل مش يقيني. طب نيقنه ازاي؟ نتيقن ازاي؟ هنشوف الآية الكريمة لما جاءت بأسلوب قد جاءتكم من الله نور. أستطيع أن أقول قد جاءكم من الله نور يعني النبي، وأستطيع أن أقول قد جاءكم من الله نور يعني القرآن. قد جاءكم النبي أو قد جاءكم القرآن، الأسلوب ينفع. لكن لو اختلف الاسلوب وجاءت الآية بأسلوب آخر مثلا إيه؟ قد أرسلنا إليكم نورا، يبقى لهاش غير تفسير واحد، أرسلنا إليكم نورا يبقى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولو جاءت بأسلوب قد أنزلنا إليكم نورا يبقى القرآن، وما تحتملش غير كده. لكن لما جاءت بأسلوب قد جاءكم احتملت عند المفسرين ان يقال قد جاءكم نور هو النبي او نور هو القرآن. لكن خير ما يفسر به القرآن هو القرآن. الآية دي جاءت بأسلوب يحتمل، لكن عندنا آيات جاءت بأسلوب لا يحتمل الا معنى واحدة في سورة النساء. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الشاهد وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أنزلنا ولا أرسلنا؟ والمنزل هو إيه؟ في سورة الأعراف. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الشاهد واتبعوا النور الذي أنزل معه، يبقى إيش؟ وفي سورة التغابن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. والنور الذي أنزلنا ولا أرسلنا؟ طب النور الذي أنزلنا يبقى إيه؟ طب الثلاث آيات دول في النساء والأعراف والتغابن يفسروا آية المائدة ولا ما يفسروهاش؟ يبقى واضح ان الآية نزلت في القرآن وليست في النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى قد جاءكم من الله نور هو القرآن. طيب لكن معنى كده يا سيدنا الشيخ ان النبي عليه الصلاة والسلام مدام الآية دي تتكلم عن القرآن مش عنه ما يبقاش نور؟ مين قال كده؟ نحن نعتقد بنورانية النبي عليه الصلاة والسلام، مش عشان خاطر عيون الصوفية أو مجاملة لهم، لا، ولا مجرد عاطفة، لا، لأن القرآن الكريم أثبت نورانية للنبي عليه الصلاة والسلام، بس مش في آية المائدة وإنما في آية الأحزاب. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الشاهد وسراجا منيرا. كلمة السراج ذكرت في القرآن بأسلوبين، سراجا منيرا وسراجا وهاجا، في سورة النبأ وفي سورة نوح. السراج المنير هو القمر، والسراج الوهاج هو الشمس. وهاج لأنه مع إضاءته يرسل الدفء ويعطي الحرارة، والله جل وعلا هنا وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سراج منير، ولم يقل سراجا وهاج. لماذا؟ أعتقد على الرغم من كثرة منافع الشمس، إلا أن الشمس مع كثرة منافعها لا تخلو من ضرر، فهي تصيب الإنسان بالحر الشديد، وربما يصاب منها بضربة شمس يمرض مرضا شديدا بسببها أو يموت فيها. لكن القمر خال من الضرر، فلما كان القمر خاليا من الضرر شبه سيد البشر بالقمر. القمر يضيء للناس ليلا، يضيء للناس ليلا، فيستنير الناس بأنواره في ظلمات البر والبحر. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أضاء للناس الطريق وأخرجهم من الظلمات إلى النور، به أخرجهم الله من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى ومن الجاهلية إلى الإسلام ومن الكفر إلى الإيمان. فلذا كان نورا صلى الله عليه وسلم. لكن
احنا عندنا في القرآن والسنة بيان بأن المؤمن لا يخلد في النار، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هيخرجها، يبقى خالدين فيها أبدا لمين؟ للمشركين. إذا قال الله ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، إذا هي تعني الشرك وما دون الشرك. لذلك عندنا كلمة المعصية ويرادفها كلمة الخطيئة والذنب والسيئة والإثم، دي كلمات مترادفة. فلان ارتكب إثما يعني ارتكب ذنبا، يعني فعل معصية يعني ارتكب خطيئة. ألفاظ أي شيء يخالف الطاعة ضد الطاعة نسميه معصية، نسميه ذنب، نسميه وزر، نسميه إثم، نسميه خطيئة. فهذه ألفاظ مترادفة لكن بينها عموم وخصوص. كلمة المعصية والسيئة والذنب والخطيئة والإثم، هذه الكلمات وردت في القرآن الكريم بمعنى الشرك وبمعنى
ما دون الشرك، ووردت في بعض الآيات تعني الشرك وما دون الشرك، الاثنين مع بعض. ألي ضابط المسألة دي؟ إذا وردت الكلمة مفردة فغالبا ما تحمل معنى الشرك، أما إذا جاءت مجموعة فيتعني ما دون الشرك أو الشرك وما دونه. فإن ترتب على الآية ذكر الجزاء بالخلود في النار فهي الشرك حتما، وإن كانت دون ذلك فهي ما دون الشرك. قال ازاي يعني؟ قال كده بص في القرآن المعصية لما ترد المعصية في مثل الآية الكريمة التي نحن بصدد فهمها الصحيح، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، يبقى هذه الآية تعني الشرك. فإذا قال الله وعصى آدم ربه فغوى تعني إيه؟ ما دون الشرك حتما إن وقعت من آدم معصية، وتبين بقية الآيات أن معصية آدم كانت من جنس الصغائر، وكانت قبل نبوته، وكانت نسيانا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فهل يمكن أن تستوي هذه بتلك؟ الله عز وجل يقول في كلمة الخطيئة والسيئة: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تبقى بلى من كسب سيئة، أي سيئة ولا السيئة هنا شرك؟ شرك. وأحاطت به خطيئته، وجاءت برضو مفردة تعني إيه؟ الشرك. ولذلك قال بعدها: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هل تستوي هذه مع قول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة؟ كل إنسان يفعل سيئة كده صغيرة؟ لا. وكلمة خطيئة هنا وأحاطت به خطيئات قلنا هي الشرك، وترتب عليها الخلود في النار. ويجي سيدنا إبراهيم يدعو: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. خطيئة سيدنا إبراهيم لا يمكن تكون شركا. يبقى كلمة الخطيئة وردت بمعنى الشرك في آية البقرة، ووردت بمعنى ما دون الشرك في دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام. أيضا كلمة الذنب: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه. كانت ذنوب عادية ولا كان شركا؟ شركا. يختلف عن ايه؟ الذنب اللي ممكن يرتكبه الانسان فيستغفر الله عز وجل منه. ولي آية لعلي أذكرها: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
والآية وإن كان الخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام.
أيضا فوقاه الآية هنا وكانوا من قبل يعملون السيئات في قصة قوم لوط. كلمة السيئات قوم لوط كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يعملون الشرك وما دون الشرك. فهنا جاءت بمعنى ايه؟ الشرك وما دونه في آية واحدة.
صلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا يا إخوة حتى نعطيل في هذه الآية وقد تعد بأن نتكلم في الآية الأخرى. الآية لا تؤخذ على ظاهره والآية لا تؤخذ على حدث وتقطع من بين الآيات وينظر في آيات الوعيد ولا ينظر لآيات الوعد أو تؤخذ إطلاقات النصوص ولها في القرآن تقييد فلا يؤبح لهذا التقييد ولا يعتد به. كل هذا تترتب على أحكام خاطئة. وشوف اللي بيترتب على الأحكام الخاطئة إيه؟ كم من فتن حدثت في المجتمعات الإسلامية بسبب فهم خاطئ لمثل هذه الآية. كم هدمت بيوت وكم خربت أسر، كم قتل آباء، كم اعتقل أبناء، كم من ضحايا بسبب فكر خاطئ لآية من كتاب الله. يعني تأمل معي حال شاب رأى والده على معصية والمعصية عنده كفر، فوالده صار كافرا أبوه، لكنه بعد أن حكم على والده بأنه كافر رجع إلى الآية التي تقول في سورة المجادلة: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فقام إلى والده فقتله. ما دام أبو كافر خلص عليه. وده حدث فعلا، واجتمع ثلاثة أبناء اتفقوا على فكر التكفير وكفروا أبوهم أو كفروا أباهم، وبعد أن كفروه قتلوه. وربما تعددت الحديث. يبقى الفهم الخاطئ يجر ويلات على المسلمين، وهو فهم ما أنزل الله به من سلطان. من أجل هذا عد بذاكرتك إلى مقدمة الكلام عن المفاهيم الخاطئة وسلبيات المفاهيم الخاطئة وأضرار المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين. على كل هذه الآية في سورة النساء وشبيهاتها متناثرة في القرآن الكريم يجب أن تفهم على النحو الذي لخصته لك. أما تفصيل القضية أنا أذكر في رسالة الماجستير كتبت في قضية الصنع المعصية والفهم الصحيح لهذه الآية والآيات المرادفة لها ومعنى السيئة والمعصية والخطيئة ونحو ذلك في القرآن الكريم قرابة 100 صفحة، والكتاب موجود لمن أراد مزيدا من الاطلاع والتوسع في القضية. وبقية القضايا أيضا من ضمن المفاهيم الخاطئة. ننقل إلى الآية الأخرى في سورة النساء التي وعدت بتصحيحها. الآية الأخرى الآية رقم 64 وفيها يقول رب العزة جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
الآية رقم 64 في سورة النساء ونقلة من إفراط التكفير إلى تفريط الصوفية لهم حظ معاه. قلت النهاردة هسيبهم أحصاهم شوية لكن السياق بيقتضي هذا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ما الفهم القاطع للآية؟ قال الآية تأمرنا بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وعلى المسلم إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقولون أن يتمثل خاشعا أمام قبره وأن يتلو الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ثم يقول ها أنا ذا قد جئتك يا رسول الله مستشفعا بك إلى ربي مستغفرا من ذنبي. يقولون فإن فعل هذا غفر له. ما الدليل؟ حكاية منام، والصوفية من مصادر التشريع عندهم الرؤى والمنامات والأحلام والحكاية. ولذا الكتب الصوفية حكي أن إيه؟ قالوا يحكى أن أعرابيا جاء بعد النبي، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فتمرغ عند قبره وأهال أو حث التراب على رأسه، هذه جاهلية، ثم قرأ الآية وقال يا رسول الله جئتك مستشفعا بك إلى ربي مستغفرا من ذنبي. يقول العتبي راوي الحكاية قل فكنت نائما فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال يا عتبي قم فالحق بالأعرابي وبشره أن الله قد غفر له. وبناء على تلك الحكاية إذن يؤخذ منها كل من ذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يعمل كده، ويفهم من ذلك أنه إن فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. والحقيقة هذا أمر عجيب وفهم غريب خاطئ ومريب. ذلك أن الآية لم تتحدث عن الوسيلة من قريب أو من بعيد. الآية الكريمة في سورة النساء في ربع إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا الربع حديث عن المنافقين
بعد آية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، وآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، بعد الآيتين دول مباشرة حديث عن المنافقين إلى نهاية الربع. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآيات إلى نهاية الربع، وبعد كذا حديث متصل عن المنافقين في أكثر من ربع في سورة النحل. الشاهد أن سياق الآيات فيه دلالة على تفسيرها، ولذلك قال المفسرون هذه الآية نزلت في توبة المنافقين، ملهاش دخل بالوسيلة أبدا، نزلت في إيه؟ في توبة المنافقين. توبة المنافقين من إيه؟ معروف أن المنافقين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن إيذائهم له ما كان بالقول خلاف الفعل، ما أشارت إليه سورة النساء ذاتها، ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يعني وراعنا ليا بألسنتهم، لما أقول لك يا راعنا يعني أنت الرجل الذي ترعى أمورنا وتتعهد أحوالنا، فإذا نونت وقلت لك يا راعنا يا راعنا يعني يا أرعن يا أهبل يا أفضل. فاليهود استغلوا أن المؤمنين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنت راعنا، يعني أنت الذي ترعى أمورنا وأنت الذي تبين أحكامنا وأنت الذي تربينا بمنهج الله. فإذا باليهود عليهم لعائن الله والملائكة والناس أجمعين يا راعنا يا راعنا هكذا. ومن أجل هذا أنزل الله قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا قل انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يبقى لما استغلوا كلمة راعنا الله عز وجل نهى عنها لا تقولوا راعنا. طيب وبرضه كان من ضمن التحريف الكلم كانوا لما يدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يقول السلام عليك يا رسول الله، ومدخل اليهود يقول السلام عليك يا محمد، والسلام يعني الموت. لما سمعت عائشة ذلك قالت بل السلام عليكم أنتم يا أبناء القردة وإخوان الخنازير. قال يا عائشة إني لم أبعث لعانا ولا فحشا ولا بذيئا.
لأنه صلى الله عليه
وسلم أمر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، اتبع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، اتبع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. صلى الله على سيدنا محمد.
بعض المنافقين أراد أن يحدث توبة. من أذنب ذنبا وأراد أن يتوب إما أن يكون الذنب مرتبطا بحق من حقوق الله أو بحق من حقوق العباد، فإن كان بين الله والعبد فإنما هو الندم على الذنب وعدم الإصرار عليه وعدم الرجوع إليه، وهذا يكفي في أن تكون التوبة نصوحا تجب ما قبلها. أما إذا كان الذنب يرتبط بحق من حقوق العباد فهذه الثلاثة يزاد عليها حق الرابع أو شرط الرابع، وهو رد المظالم إلى أهلها أو مسامحتهم فيها. وهنا الذنب مش مرتبط بعبد من العباد العاديين، ده مرتبط بسيد النبيين وخاتم المرسلين وأول المسلمين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل بين لهم الطريق الصحيح، إن أردتم توبة فاستغفروا الله بالندم وعدم الإصرار وعدم العود إلى الذنب، وأن يستغفر لكم الرسول بأن يعفو عنكم ويسامحكم. فإن تمت شروط التوبة قبلت وكان الله غفورا رحيما. ولذلك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بإيذائهم الرسول صلى الله عليه وسلم وليهم في الكلام تحريفهم للكلم ونحو هذا، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا يريدون التوبة فاستغفروا الله ندما وعدم الإصرار على الذنب والعزم على عدم العود، واستغفر لهم الرسول فعفى عنهم وسامحهم واستغفر لهم وتمت شروط التوبة لوجدوا الله توابا رحيما، توابا يقبل توبتهم، رحيما يغفر خطأهم، وإن كان مع سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد. فهذا هو تفسير الآية. فهل فيه من التوسل شيء؟ لا. لكن المتصوفة قالوا لماذا أخذتم بسبب النزول؟ والقاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قلنا ليكن من أجل أن نفهم هذه الآية على معناها العام دون ما نظر إلى سبب النزول أو المعنى الخاص، فإن معناها أن الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء أو يطلب منه الاستغفار أو نحو هذا، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر له يغفر له أو يدعو له فيستجاب له لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأينا الصحابة يفعلون هذا ولا ضير ولا ضرر. فإذا جاء صحابي وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء كالأعمى قال لي يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، فرد الله عليه بصر. الحديث هيأتي برضه
في سياق الكلام إن شاء الله. وإحنا كنا بيناه في مفهوم الوسيلة. يبقى ده صحابي طلب الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام فدعا له فاستجيب له. المرأة المصروعة: يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف، فادعو الله لي ألا إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. قالت: أصبر ولي الجنة، ولكني يا رسول الله أتكشف فادعو لي. فدعا لها فكانت لا تتكشف بعدها أو لا تأتيها نوبتها إلا وهي ساجدة، يعني لم تتكشف بعد. يبقى دي برضو طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء. سيدنا سعد: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. يا سعد أطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وغيره وغيره، كل يعني نماذج كثيرة فيها الصحابة طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء والاستغفار. وبهذا المعنى تمشي مع الآية، أو تتمشى هذه الأمور مع المعنى العريض الواسع العام للآية. لكن هذا في حياته صلى الله عليه وسلم وليس بعد مماته. ولما؟ لأننا فقدنا الجانب الأهم وهو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو استغفاره. هذه مسألة مرتبطة بحياته، أما فيما بعد حياته فإنا نستغفر الله جل وعلا. ولذلك في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام شيء، وبعد وفاته بقي لنا الباب مفتوحا أن نستغفر الله جل وعلا، لا نحتاج في ذلك إلى سمة واسطة لا من نبي أولي. فالآية لما فهمت خطأ رأينا ألوانا من الشركيات تقع في الأمة، والأمة يجب أن تتنزه من هذه الشركيات وأن تعرف المنهج الصحيح وأن تلتزم بتفسير كتاب الله جل وعلا تفسيرا صحيحا. هذا وتفصيل القضية حول التوسل المشروع والممنوع ذلك مما سبق القول عنه، أرجع إليه بذاكرتك أو أرجع إليه في كتابنا المسمى بحقيقة الإيمان على وجه التفصيل. أكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.